بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: التعارض تعريفه: التعارض لغة التقابل والتمانع، واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب يتعلق بالتعارض بين الأدلة الشرعية. إذا حصل تعارض بين الأدلة الشرعية، كيف يكون موقف العالم؟ وكيف يستعمل علم الأصول في هذا الموضع، في هذه الحالة؟ فالتعارض في اللغة هو التقابل والتمانع. التقابل يعني أن يتقابل الشيئان، أن يكون أحدهما في مقابل الآخر، والتمانع أن يمنع أحد الشيئين الآخر، يعني أن يكون كل واحد من الشيئين ممانعاً مضاداً للآخر. فالتعارض إذن معناه أن يكون عندنا دليلان متقابلان، كل واحد في مقابل الآخر، كل واحد يمانع يضاد الآخر. ولهذا قال في الاصطلاح: هو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. فيكون عندنا الدليلان متقابلين متخالفين، كل واحد منهما يخالف الآخر. والمخالفة تكون في ماذا؟ في المدلول، في المعنى، في الحكم. وقضية الحكم هي التي نعتني بها أصالة في علم الأصول. فيكون عندنا دليلان كل واحد منهما يدل على حكم مخالف لما يدل عليه الدليل الآخر. فالدليل الأول مثلا يدل على الإباحة، والدليل الثاني يدل على الحظر، وكلاهما في شيء واحد. شيء واحد، أتى دليل بإباحته وأتى دليل بحظره بمنعه. فهذا هو المسمى بالتعارض. الدليلان عندنا متقابلان متخالفان، حكم الأول مخالف معارض لحكم الثاني. هذا هو الذي نعتني بالكلام عليه في هذا الباب. وقبل الخوض في أقسام التعارض وأحواله، لا بد من التنبيه على أمر عظيم، وقد نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى في آخر الباب: لا تتعارض أدلة الشريعة في نفس الأمر أبدا. احفظ هذا جيدا، احفظ هذا جيدا وتذكره دائما. لا تتعارض أدلة الشريعة في نفس الأمر أبدا. في نفس الأمر يعني في الواقع، في واقع الحال، لا تكون الأدلة في نفسها متعارضة إطلاقا. لماذا؟ لقول الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مختلط مختلف. فالشريعة لا تجيء بالاختلاف، الشريعة نهت عن الاختلاف ونهت عن التناقض، فكيف تجيء الشريعة بما نهت عنه؟ والتناقض من علامة ماذا؟ من علامة الباطل، لا يكون علامة للحق. فلو كانت الشريعة في نفسها متناقضة لكانت باطلا والعياذ بالله، ولكان الله قد أنزل باطلا أو شرع باطلا أو أذن بباطل، وحاشاه من ذلك. تمام. فنصوص الشريعة في نفسها لا يمكن أن تتعارض، لا يمكن أن تتناقض، بل هي متفقة متآلفة، لا يمكن أن يجيء بينها اختلاف ولا تناقض. إنما عندما نقول تعارض، تعارض الأدلة، اختلاف الأدلة، يعني مثلا عندما مر معنا في مصطلح الحديث مختلف الحديث، هذا يكون في إيش؟ في الظاهر. في الظاهر يعني ماذا؟ يعني في ظاهر الأدلة، وبحسب ما يكون لنا نحن، بحسب ما يكون في نظرنا نحن، في اجتهادنا نحن كبشر، تمام؟ والأمثلة ستأتي معنا حتى لا نتعجل. فالتعارض يكون في ظواهر الأدلة بحسب أنظارنا نحن، بحسب أنظار العباد، بحسب أنظار البشر، لكن هي في نفسها لا تتعارض لا تتناقض، كل دليل يصدق الآخر، وكل دليل يوافق الآخر، وكل دليل يدل على حكم لا يتعارض مع حكم الدليل الآخر، سواء كان عندنا تخصيص أو تقييد أو نسخ أو أي ما كان، المهم أن الدليلين في النهاية إيش؟ لا بد أن يتفقا، وهذا في واقع الأمر موجود عندما أنزلها الله تعالى وشرعها للناس، فلا بد أن تعرف هذا جيدا وتستحضره عندما تتكلم على التعارض أو تدرس التعارض. نعم.
قال رحمه الله: وأقسام التعارض أربعة. القسم الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات. الأولى أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره.
إذن أقسام التعارض أربعة. القسم الأول أن يكون بين دليلين عامين، سبق معنا معنى العام، فهذه الحالة هي حالة أن يكون الدليلان عامين، وهذه الحالة أو هذا القسم له أربع حالات. الحالة الأولى إمكان الجمع، والجمع ما معناه؟ أن يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها. فالجمع إذن معناه، انتبه الآن، هنا مصطلحات لابد أن تعرفها جيدا. مصطلح الجمع، الجمع معناه استعمال كل الأدلة التي وردت في المسألة، استعمال كل الأدلة التي وردت في المسألة بحيث يحمل كل دليل منها على معنى يختلف عن معنى الأدلة الأخرى، بحيث يحمل كل دليل على معنى يختلف عن معنى الأدلة الأخرى. فالجمع إذن معناه أنك تأتي بالأدلة كلها، تستعملها كلها، وهذا يكون بأي وسيلة؟ تحمل كل دليل على معنى مختلف، فهذا الدليل معناه كذا وهذا الدليل معناه كذا، استعملنا الدليلين كل واحد منهما في معنى مختلف، فهذا هو الجمع. فالجمع معناه أنك تجمع بين الأدلة بمعنى أنك تستعملها كلها، لا تلغي واحدا منها، لا تعطل واحدا منها، هذا هو المراد بالجمع. فعندما يقال الجمع بين الأدلة فهذا هو معنى. طيب، نريد المثال. يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفي آية أخرى: إنك لا تهدي من أحببت. طيب، أين التعارض هنا؟ الآية الأولى فيها هداية مثبتة، والآية الثانية فيها هداية منفية. فالله تعالى أثبت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم في موضع، ونفى الهداية عنه في موضع آخر، هذا هو المراد بالتعارض. فالحكم هنا غير الحكم هنا، المعنى هنا غير المعنى هنا، هنا إثبات وهناك نفي، فهذا هو التعارض. طيب في نفس الأمر في واقع الحال لا يمكن أن يكون هناك تعارض، إنما التعارض في أي شيء؟ في الظاهر بحسب نظرك أنت. طيب، والدليلان عامان، الدليل الأول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا عموما فيه إثبات الهداية عموما للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المراد بالعموم هنا. وفي الآية الثانية إنك لا تهدي من أحببت، هذا أيضا فيه نفي للهداية عموما. طيب، الجمع بين الدليلين كيف يكون؟ نستعمل الدليلين، هذا هو معنى الجمع، نستعمل الدليلين لا نلغي واحدا منهما، فنحمل كل واحد على معنى إيش؟ مختلف عن معنى الدليل الآخر. فالآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى. إذن حملنا الدليل الأول على معنى يختلف عن معنى الدليل الثاني، فالهداية المثبتة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم معناها يختلف عن معنى الهداية المنفية، إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية المثبتة تسمى هداية الدلالة، الإرشاد، التوجيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد، يدل، افعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، الحق كذا والباطل كذا. والهداية المنفية هي هداية التوفيق والتسديد والإلهام، هذه بيد الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد ويأمر وينهى ويعظ ويدعو، ولكنه لا يملك ماذا؟ التوفيق للعمل، التوفيق هذا بيد الله تعالى. فمن شاء اهتدى ومن شاء لم يهتد، من شاء استقام ومن شاء انحرف، هذا الأمر ليس لأحد من الخلق، إنما هو بيد الله تعالى. تمام؟ إذن ما الذي حصل هنا عندما تعارض الدليلان في الظاهر؟ ما الذي حصل؟ جمع. انتبه، الذي حصل جمع. يعني إيش جمع؟ استعملنا الدليلين، استعملنا الآية الأولى والآية الثانية، وحملنا الأولى على معنى والثانية على معنى آخر. نعم. الحالة الثانية عدم إمكان الجمع، عدم إمكان استعمال كل الأدلة، لا يمكننا أن نستعمل الأدلة كلها، لابد أن نستعمل بعضها ونترك بعضها من جهة العمل يعني. طيب، ننظر عندئذ في التاريخ المتقدم والمتأخر، أين الدليل المتقدم وأين الدليل المتأخر؟ لو أمكننا أن نحدد هذا الأمر، لو أمكننا أن نعرف التاريخ، فعندئذ ننتقل إلى إيش؟ إلى النسخ، والنسخ هو الذي تقدم معنا بالتفصيل. فإن علم التاريخ فالمتأخر ناسخ فيعمل به دون الأول، وهذا هو معنى عدم إمكان الجمع، يعني في النهاية عملنا بدليل واحد فقط والدليل الثاني لم نعمل به، إنما الجمع يكون إيش؟ بالعمل بالدليلين جميعا. المثال قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، هذه الآية تدل على ماذا؟ على التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام. وهكذا كان الحكم في أول الإسلام، كان الصيام في أول الإسلام واجبا على التخيير لا على التعيين، فمن شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا حتى وإن كان ماذا؟ حتى وإن كان قادرا، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. طيب الآية الثانية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أين التعارض هنا؟ الآية الأولى فيها تخيير من شاء صام ومن شاء أفطر وفدى، الآية الثانية تحتيم تعيين للصيام، صار الصيام واجبا عينيا على المستطيع إلا من كان معذورا بمرض أو سفر فهذا له شأن آخر. طيب هل يمكننا أن نجمع بين الآيتين؟ لا يمكن، لأن الآية الأولى فيها تخيير والآية الثانية فيها عدم تخيير. طيب نحمل الأولى على معنى والثانية على معنى، هذا غير ممكن هنا، لم يقل به أحد من العلماء. طيب ماذا نصنع في هذه الحالة؟ سنستعمل دليلا من الدليلين. ما الدليل الذي سنستعمله؟ ننتقل إلى مرحلة التاريخ، ننظر هل هناك متقدم ومتأخر أم لا. فنظرنا فوجدنا أن الآية الثانية متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها، كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع، هذا حديث في الصحيحين معروف أن الآية الثانية فمن شهد منكم الشهر فليصمه نسخت الآية الأولى. دعنا على ظاهر التمثيل الذي مثل به الشيخ رحمه الله حتى لا ندخل في ماذا؟ في تفصيلات هناك نسخ في المسألة أو ما في، دعنا من هذا، لكن خلينا على ظاهر التمثيل الذي ذكره رحمه الله. إذن لما عرفنا التاريخ ماذا فعلنا؟ لجأنا إلى النسخ، فقلنا المتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ، فعملنا بدليل واحد فصار الصيام واجبا على كل ماذا؟ على كل قادر مستطيع، ليس هناك تخيير، القادر عليه ماذا؟ أن يصوم. نعم.
مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضا. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء، قال: لا، انما هو قطعه منك. فيوجه الاول لانه احوط ولانه اكثر طرقا ومصححه اكثر، ولانه ناقل عن الاصل ففيه زياده علم.
الحالة الثالثة حالة الترجيح، والترجيح ما معناه؟ العمل ببعض الأدلة دون بعض، العمل ببعض الأدلة دون بعض، أو بعبارة أخرى تقديم بعض الأدلة على بعض من جهة العمل، تقديم بعض الأدلة على بعض، هذا هو الترجيح. فالفرق بين الجمع والترجيح أن الجمع فيه ماذا؟ استعمال للأدلة كلها، وأما الترجيح ففيه استعمال لبعض الأدلة دون بعض، قدمنا دليلا على آخر، فالدليل الذي قدمناه عملنا به والدليل الآخر لم نعمل به، هذا هو معنى الترجيح. وما الفرق بين الترجيح والنسخ؟ ما الفرق بين الترجيح والنسخ؟ أن النسخ يفتقر إلى ماذا؟ إلى معرفة التاريخ، لابد أن نعرف المتقدم والمتأخر، وأما الترجيح فلا يشترط فيه ذلك، الترجيح يعمل به مع الجهل بماذا؟ مع الجهل بالتاريخ. طيب المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. هذا حديث، حديث آخر: سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء، قال: لا، إنما هو بضعة منك. إذن في نفس المسألة في نفس الأمر حديثان مختلفان متعارضان، حديث يقول فيه الوضوء وحديث يقول ليس فيه الوضوء. طيب سنفترض أيضا، دعنا على ظاهر التمثيل، سنفترض أننا لا يمكننا أن نجمع بين الحديثين وأننا لا نعرف المتقدم والمتأخر، ففي هذه الحالة نرجح ماذا؟ قال: فيرجح الأول لكذا وكذا وكذا. هذه الأسباب التي ذكرها بعد ذلك تسمى بالمرجحات، تسمى بالمرجحات، وهي عند العلماء تصل إلى 100، عند العلماء تصل إلى 100، يعني وجوه الترجيح أو أسباب الترجيح تصل عند العلماء إلى 100 سبب أو 100 وجه، هي كثيرة جدا. فإذا نظرت في كلام المؤلف رحمه الله فإنك تجد أكثر من مرجح. أولا لأنه أحوط، إذن من وجوه الترجيح ترجيح الأحوط من الأدلة، فلو جاءك دليل حاضر ودليل مبيح فأيهما أحوط؟ الحاضر، فتقدم الحاضر على المبيح لأنه أحوط. طيب المرجح الثاني لأنه أكثر طرقا، فالترجيح هنا من جهة الإسناد، الترجيح الأول كان من جهة ماذا؟ من جهة المتن، من جهة الحكم، وأما هذا المرجح فمن جهة الإسناد، طرق الحديث الأول أكثر من طرق الحديث الثاني. المرجح الثالث ومصححوه أكثر، هذا أيضا من جهة الإسناد، من جهة الصحة. فيرجح الأكثر تصحيحا لدى العلماء، من وجوه الترجيح ترجيح الأكثر تصحيحا، الأقوى تصحيحا عند العلماء. فلو أن عندنا حديثين أحدهما صححه 5 من الأئمة والآخر صححه 1 والاثنان، فيرجح الأول عند التعارض. طيب المرجح الرابع لأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم. ناقل عن الأصل يعني ماذا؟ الأصل في الوضوء، من توضأ وضوءا صحيحا، الأصل أن وضوءه منتقض أو غير منتقض؟ غير منتقض، من ادعى أن الوضوء قد انتقض فعليه ماذا؟ فعليه الدليل. إذن الأصل عدم انتقاض الوضوء، الأصل بقاء الطهارة، احفظ هذه العبارات، الأصل بقاء الطهارة، الأصل دوام العبادة، طالما أن العبادة انعقدت لا تستطيع أن تبطلها إلا بدليل، طالما أن الطهارة، إذا تكلمنا عن الطهارة، طالما أن الطهارة حصلت على الوجه المطلوب شرعا فلا تستطيع أن تبطلها إلا بدليل. طيب فإذا تكلمنا على مس الذكر أو غيره، الأصل أنه ناقض أو غير ناقض؟ الأصل أنه غير ناقض حتى يأتي ماذا؟ حتى يأتي الدليل. طيب الحديث الأول من مس ذكره فليتوضأ، هذا موافق للأصل أو ناقل عن الأصل؟ ناقل عن الأصل، لأنه أفادك أن مس الذكر ناقض للوضوء وهذا خلاف الأصل، الأصل بقاء الطهارة، وهذا الدليل أفادك أن الطهارة في هذه الحالة قد إيش؟ انتقضت. فمن وجوه الترجيح عند العلماء ترجيح الناقل عن الأصل، الأصل في كل شيء هذا بحسبه، الأصل في المياه، الأصل في الأعيان، الأصل في اللحوم، الأصل في كذا، فكل أصل تتعامل معه بحسبه. ففي باب معين في مسألة معينة لو تعارض دليلان أحدهما موافق للأصل والآخر ناقل عن الأصل فإنك تقدم الثاني. لماذا؟ لأن فيه زيادة زيادة علم، لأن الموافق للأصل أفادك علما جديدا أو لا؟ الموافق للأصل أفادك علما جديدا أو لا؟ ما أفادك علما جديدا إلا من باب التأكيد يعني، لكن الناقل عن الأصل أفاد حكما جديدا، أفاد حكما جديدا، أفاد تشريعا جديدا، فالزيادة فيه إيش؟ أظهر وأقوى، ففيه زيادة علم فيقدم على الدليل الموافق للأصل. نعم.
قال رحمه الله الحالة الرابعة فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح.
الحالة الرابعة عدم إمكان شيء مما تقدم، عدم إمكان شيء مما تقدم، مما تقدم يعني إيش؟ الجمع والنسخ والترجيح. فالجمع لا نستطيع أن نستعمل الأدلة كلها، النسخ لا نعرف التاريخ، الترجيح لا نستطيع أن نقدم أحد الدليلين على الآخر، ما الواجب في هذه الحالة؟ التوقف. التوقف يعني ماذا؟ يعني عدم القطع بحكم في المسألة. عندما أسألك عن أمر معين فتقول أنا متوقف، متوقف يعني ماذا؟ يعني لا أستطيع أن أجزم بالحكم في هذه المسألة، لا أستطيع أن أقول هي حلال هي حرام، هذا واجب هذا مستحب إلى آخره. متوقف، متوقف يعني غير جازم غير قاطع بالحكم في المسألة. لا يوجد له مثال صحيح. لماذا؟ لأنك لو مثلت بمثال وادعيت أنك متوقف فيه فأنت المتوقف، لكن غيرك إيش؟ لا يتوقف، صحيح؟ إذن احفظ هذا جيدا، التوقف إنما يكون في حق بعض الأعيان من العلماء لا في حق الجميع. لا يمكن أن يتوقف جميع العلماء في مسألة من مسائل الشرع، هذا متعذر شرعا غير واقع شرعا، احفظ هذا جيدا. لا يمكن أن يتوقف جميع علماء الأمة في مسألة شرعية. لماذا؟ لأن التوقف يلزم منه خفاء الحق، وقد عرفنا في باب الإجماع أن الحق لا بد أن يكون ظاهرا ولو مع واحد في الأمة، تمام؟ فحتى وإن توقف عامة العلماء لا بد أن يتكلم ولو واحد بالحكم، لا بد أن يتكلم واحد ولو بالحكم جمعا أو نسخا أو ترجيحا. فلهذا يقول رحمه الله لا يوجد له مثال صحيح أي لهذا السبب، لأنك لو توقفت العالم المعين لو توقف فغيره لا يتوقف. فالتوقف يكون في حق بعض الأعيان، زيد من العلماء تعارضت عليه الأدلة لم يستطع جمعا ولا نسخا ولا ترجيحا هو يتوقف، وهذا هو الواجب. يقول واجب التوقف أي في حقه هو، في حق هذا العالم، هذا هو الحكم الشرعي بالنسبة له. لا يحل له أن يفتي أصلا في المسألة، لا يحل له أن يتكلم فيها أصلا، وإنما يقول إيش؟ أنا متوقف، أو يقول الله أعلم أو ما أشبه ذلك، تمام؟ فالتوقف هنا واجب في حقه هو، في حق هذا المعين، لا يجوز له أن يتعدى. وأما غيره من العلماء فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يفتح الله تعالى الباب على من شاء من خلقه. إذن تلخص عندنا من القسم الأول كم حالة؟ أربع حالات. احفظها على هذا الترتيب. كيف يعني؟ هذه قاعدة عامة في كل تعارض، في كل تعارض عندك خطوات مراحل: أولا الجمع، ثانيا النسخ، ثالثا الترجيح، رابعا التوقف، في كل تعارض. لهذا سنجد أن هذه الأحوال ستتكرر معنا في الأقسام التالية أو في بعضها على الأقل. لماذا؟ لأن هذا هو الترتيب الشرعي أصلا من الناحية الأصولية. فاحفظ إذن الجمع مقدم على كل ما سواه، الجمع هو أول شيء تلجأ إليه عند تعارض الأدلة الشرعية. لماذا؟ لأن الجمع استعمال لجميع الأدلة، وهذا هو الواجب شرعا عند إمكانه، لأن الأدلة كلها ماذا؟ شرع من عند الله تعالى، والواجب أن نستعمل الشرع كله وأن نعمل بالشرع كله متى أمكن ذلك. طيب، إذا تعذر الجمع، النسخ أو الترجيح، ننظر في التاريخ. إذا تعذر الجمع ننظر في التاريخ، فإن علمنا التاريخ فالنسخ مقدم على الترجيح، فالنسخ مقدم على الترجيح. ثم يأتي من بعد ذلك الترجيح، إن لم نستطع الجمع ولم نعرف التاريخ فعندئذ نرجح. فإن تعذر كل هذا نتوقف. طيب، نفهم من هذا أن الجمع مقدم ومعمول به وإن علم التاريخ. انتبه الآن، الجمع مقدم ومعمول به وإن علم التاريخ. بعبارة أخرى، الجمع مقدم على النسخ، الجمع مقدم على النسخ. هذا مهم جدا، يعني ليس بمجرد أن تعرف المتقدم والمتأخر تقول إيش نسخ هذا غلط، وهذا معيب عند العلماء، ومن سلك هذه الطريقة أنكر عليه العلماء. فالجمع مقدم على النسخ، حتى وإن عرفت المتقدم والمتأخر، طالما أنه يمكن الجمع بين هذين الدليلين بوجه من وجوه الجمع المعتبرة، وقال به من قال من أهل العلم المعتبرين، فهذا مقدم على ماذا؟ على النسخ. تمام؟ فالجمع مقدم على كل ما سواه، متى تمكن العالم منه بوجه صحيح بتأويل صحيح فهو مقدم على كل ما سواه. طيب، نكتفي بهذا القدر.